وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استقبل الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بينهم غمزوه ببعض ما يقول، قال فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. فقال صلى الله عليه وسلم أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح أي القتل. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاه أي توصية بإيذائه قبل ذلك ليرفئه، أي صار يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفق به ويتودد له خوفا مما قاله لهم بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا باداكم أي جاهركم محمد صلى الله عليه وسلم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأطافوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر دونه يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. قال فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد قلت في الصحيح طرف منه، رواه أحمد وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح، انتهى من الجزء السادس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، وقد نحرت جزور أي بعير بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا أي كرش جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه أي وضع كرش البعير بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض. قال ابن مسعود وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة أي قوة أو جماعة طرحته عن ظهره صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاث مرات، وإذا سأل سأل ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب أي البئر قليب بدر، رواه الشيخان. ولما مات عمه صلى الله عليه وسلم أبو طالب اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعل ثقيفا يكونون له ردءا وعونا وأنصارا على قومه في مكة، فإذا بهم يقابلونه أسوأ مقابلة ويردون عليه أقبح رد، وإنما قصدهم كما قال المقريزي لأنهم كانوا أخواله ولم يكن بينه وبينهم عداوة. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد، وبينه وبين مكة يوم وليلة، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك لتأمرني بأمرك. زاد الطبراني: بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلي مكة أبا قبيس ومقابله قعيقعان. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وروى أبو نعيم في الدلائل عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة، فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤووه وينصروه، فوجد 3 نفر منهم سادة ثقيف، وهم إخوة: عبد ياليل بن عمرو وخبيب بن عمرو ومسعود بن عمرو. فعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم وشكى إليهم البلاء وما انتهك قومه منه، فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، لئن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك. وزاد ابن إسحاق قوله: ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. وقال الآخر: أيعجز الله أن يرسل غيرك؟ وأفشوا ذلك الذي قال لهم في ثقيف، واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا له على صفين على طريقه، فأخذوا بأيديهم الحجارة، فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة، وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون. فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان الدماء، عمد صلى الله عليه وسلم إلى حائط من كرومهم، فأتى ظل حبلة من الكرم، فجلس في أصلها مكروبا موجعا تسيل قدماه الدماء. وذكر ابن إسحاق وروى الطبراني أيضا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى الطائف، فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فأتى ظل شجرة أي من عنب، فصلى 2 ركعتين ثم قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني، أي احتقارهم لي واستهانتهم بي على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني، أن يلقاني بالغلظة والوجه الكريه، أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضبانا، وفي رواية إن لم تكن ساخطا، وفي رواية إن لم يكن بك سخط، وفي رواية إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، وفي رواية أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك ولك العتبى. قال في شرح المواهب: العتبى بضم العين وألف مقصورة، أي أطلب رضاك حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. انظر ذلك كله في شرح المواهب للزرقاني. عدله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط، منتصرا للحق حيث كان الحق، مع القوي أو الضعيف، مع الغني أو الفقير، مع الكبير أو الصغير، مع الرجل أو المرأة، مع الحر أو العبد. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من شدة الغضب، وقال لأسامة: أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس، أي قبلكم في الأمم الماضية، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورده الحافظ المنذري في الترغيب مختصرا، وعزاه للبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، الجزء الثالث، الصفحة 247. فانظر أيها العاقل في عدله العظيم وحكمه القويم، بل كان عدله صلى الله عليه وسلم يتسع لأعدائه ويوصل إليهم حقوقهم المشروعة لهم دون هوادة في ذلك. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: ادفع إليه حقه. فقال ابن أبي حدرد: لا أجد. فأعادها عليه صلى الله عليه وسلم 3، أي يقول له: ادفع إليه حقه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق فنزع عمامته فاتزر بها، ودفع إليه البرد الذي كان متزرا به، فباعه 4 دراهم فدفعها إليه، أي إلى اليهودي. فمرت عجوز فسألته، أي سألت ابن أبي حدرد، عن حاله، فأخبرها بحاجته، فدفعت له بردا كان عليها. انظر الجزء الثاني من الإصابة، ترجمة عبد الله بن أبي حدرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن، أي دابة ذات سن، من الإبل، فجاءه يتقاضاه، أي يطلب قضاء حقه، وإنه أغلظ له في القول، حتى هم به بعض القوم، أي هم بعض الصحابة بضربه لما أغلظ في القول على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعرابيا كما في رواية ابن ماجه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، تركوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، أي أحسن من السن التي له، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. أخرجه الخمسة إلا أبا داود كما في جامع الأصول. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتحاكم إليه قبل البعثة أيضا لما عرفوه من عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. وروى ابن أبي شيبة عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض، كذا في الشفاء وشروحه. رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة الذي أرسله الله تعالى رحمة لجميع العالمين، رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة لجميع بني الإنسان الرجال والنساء والصبيان، ورحمة للطير والحيوان، فهو رحمة عامة لجميع خلق الله تعالى. أما رحمته للمؤمنين فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، وباهتمامه بما يصلح لهم أمر دينهم ودنياهم، وتحذيره إياهم مما يفسد عليهم أمر الدنيا والآخرة رأفة ورحمة بهم، كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة تقتضي إبعاد كل شر وفساد وضرر، والرحمة تقتضي جلب كل خير وصلاح ونفع. ولقد أقامه الله تعالى في رأفته ورحمته للمؤمنين أنه أولى بهم من أنفسهم. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الآية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم من أنفسهم، ولذلك كان أحق بهم من كل شيء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكم أنفسهم، فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الأولوية في خطبه ومجتمعاته كما تقدم في بحث كلامه وخطبه صلى الله عليه وسلم. وكما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته ما كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولاه. وفي رواية أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. وأما رحمته للمنافقين فبالأمان من القتل والسبي نظرا لظاهر إسلامهم في الدنيا. وأما رحمته للكفار فبرفع عذاب الاستئصال عنهم في الدنيا، وذلك أن الأمم السابقة كانت إذا أرسل الله تعالى فيهم رسولا فكذبوه وكفروا به جاءهم العذاب فعمهم، كما قص الله تعالى من أخبار قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم كيف أحاط بهم العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأما كفار هذه الأمة المحمدية فقد رفع الله عنهم العذاب العام الذي يستأصلهم كما استأصل وعم الكفار من الأمم السابقة، وذلك تكرمة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الدنيا من العذاب أي العام من المسخ والخسف والقذف، انتهى. رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل وابن مردويه وغيرهم كما في تفسير ابن كثير وغيره. وأما أخذ بعض كفار هذه الأمة بالعذاب فهو واقع لا محالة. وهذا المعنى وهو أن الله تعالى لا يعذب كفار هذه الأمة المحمدية عذابا عاما مستأصلا كالكفار قبلهم، هذا المعنى هو الذي جرى عليه وفهمه محقق العلماء من قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وما كان الله ليعذبهم وأنت مرسل فيهم. وهذا العذاب المنفي هو العذاب العام الطام، أما العذاب الخاص ببعض منهم أو المرسل على أطراف منهم فهو واقع، كما دل على ذلك قوله تعالى في الآية التالية لتلك الآية وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. وهذا طريق الجمع بين الآيتين كما نبه عليه المحققون، فهو صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة وهو نبي الرحمة، كما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي أي آخر الأنبياء وخاتمهم والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدع على المشركين، فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، بل هو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة التي أهداها الله تعالى للعالم، كما روى الطبراني والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداة، وعند الطبراني بعثت رحمة مهداة. انظر شرح المواهب للزرقاني. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأهل والعيال. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن أي يعلو منه الدخان، وكان ظئره قينا فيأخذه أي فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم المسترضع فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي أي في سن رضاع الثدي، وإن له لذئرين أي مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة أي يتمان له رضاع سنتين، فإنه توفي وله 16 شهرا أو 17 شهرا. انتهى من شرح النووي. وفسر القين في النهاية بأنه الحداد والصائغ. ومن رحمته بأهله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعاونهم في الأمور البيتية، كما تقدم أن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، فما كان صلى الله عليه وسلم من جبابرة الرجال، بل كثيرا ما كان يخدم نفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ففي مسند أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان. روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع إن لي 10 ما قبلت منهم أحدا قط،
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني أن من كان في قلبه رحمة للصبيان حملته على أن يقبلهم، ومن نزعت الرحمة من قلبه أمسك عن تقبيلهم. وروى الشيخان والترمذي عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين. وكان يقول لفاطمة عليها السلام: ادعي لي ابني، ويضمهما إليه رضي الله عنهما. ومن رحمته بالصبيان وحبه لإدخال السرور عليهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من الصبيان، كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمرة أي أولها وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. رواه ابن السني عن أبي هريرة. وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجال الصغير رجال الصحيح. انتهى. ومن رحمته دمع عينيه صلى الله عليه وسلم لفراق ولده إبراهيم رضي الله عنه. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه أي في حالة الاحتضار، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان تدمعان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى بعضه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لثقل مرض بعض أصحابه، كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت صاحب من أصحابه. ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مزعون وهو ميت، وهو صلى الله عليه وسلم يبكي. وفي رواية ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنها قبل عثمان بن مزعون وهو ميت قالت: فرأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على قد عثمان. وعند ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات عثمان بن مزعون كف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه ثم بكى طويلا، فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها، كذا في جمع الوسائل. وأما رحمته صلى الله عليه وسلم بالمساكين والضعفاء فقد تقدم ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة أي المملوكة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها من شراء طعام أو متاع ونحو ذلك. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف أي لا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم. رحمته صلى الله عليه وسلم باليتيم. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. كان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى اليتامى ويبرهم ويوصي بكفالتهم والإحسان إليهم، وبين الفضائل المرتبة على ذلك. فهو البخاري وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وذكر صلى الله عليه وسلم فضل المرأة التي مات زوجها فحبست نفسها على تربية أولادها ولم تتزوج. ففي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، وهي التي تغير لونها إلى الكمودة والسواد من طول الأيمة، يريد بذلك أنها حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج حتى تحتاج إلى الزينة والتصنع للزوج، انتهى كما في ترغيب المنذري. كهاتين يوم القيامة، الوسطى والسبابة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد. قال الحافظ المنذري: ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين، أي الذي يسعى فيما ينفع الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. رواه الشيخان. ورواه ابن ماجه بلفظ: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرحمة بالحيوان، وينهى صاحبه أن يجيعه أو يدئبه ويتعبه بإدامة الحمل عليه أو إثقاله أو يحسه بما فيه نوع من التعذيب له. روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي ضمر من شدة الجوع، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فدخل حائطا، أي بستانا، لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه، موضع الأذنين من مؤخر الرأس، فسكت الجمل، فقال صلى الله عليه وسلم: من رب أي صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال له صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه من كثرة العمل عليه واستعماله فوق طاقته. فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن إجاعة الحيوان وإتعابه، إما بكثرة العمل عليه أو تحميله فوق طاقته. كما كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن إرهاق الحيوان بإيقافه وإطالة الجلوس عليه من غير ضرورة إلى ذلك. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة. قال العلامة المناوي في معنى سالمة أي خالصة عن الكد والإتعاب. قال: وقال الهيثمي أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ، وثقه ابن حبان وفيه ضعف، انتهى. قال: وقال الذهبي فيه سهل وفيه لين، انتهى. قلت: ولكنه جاء من طرق متعددة فيقوى ما هنالك. ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. وعزاه في الجامع الصغير إلى المسند وأبي يعلى والطبراني ومستدرك الحاكم رامزا لصحته. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فوق ظهور الدواب وهي واقفة للتحدث عليها. قال العلامة المناوي: والمنهي عنه الوقوف الطويل لغير حاجة، فيجوز حال القتال والوقوف بعرفة ونحو ذلك. قال: وفيه إشعار بطلب الذكر للراكب، وقد ذكر أهل الحقيقة أنه يخفف الثقل عن الدابة، انتهى. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم مرتين أو ثلاثة، فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها، الحديث. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح. وكذا أورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري وغيره. كذا في ترغيب المنذري قال: وخشاش الأرض مثلثة الخاء المعجمة وبشينين معجمتين، هو حشرات الأرض والعصافير ونحوها. كما وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض بالأذى وتهييجها بالإفساد. ففي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. رحمته صلى الله عليه وسلم بالطيور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يفجع الإنسان الطيور بأولادها، وذلك من باب الرحمة. ففي سنن أبي داود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة طائر صغير كالعصفور، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش. قال في النهاية مفسرا لهذه الجملة: التعريش أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها، انتهى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نحل، أي مجتمع نحل، قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، كما وأنه صلى الله عليه وسلم حذر من قتل الطير عبثا لا لمنفعة أكل ونحوه. روى النسائي وابن حبان في صحيحه عن الشريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عج، أي شكى إلى الله تعالى بصوت عال إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي به. قال في الترغيب: رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. كما وأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق في ذبح الحيوان والإحسان إليه في ذلك. روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط البخاري. كما وأنه صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ الحيوان وكل ذي روح غرضا أي هدفا للرمي. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. التدبر والتأمل في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن من تدبر قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتفكر في معاني هذه الآية الكريمة يتضح له جليا أن جميع ما جاءت به الرسالة المحمدية وجميع ما اشتملت عليه من أوامر ومناهي وعبادات ومعاملات وآداب وأخلاق وحقوق وواجبات كل ذلك مبني على أساس الرحمة للعباد، بل وما جاءت به الرسالة المحمدية من العقوبات الشرعية وهي القصاص والحدود والتعزير، كل ذلك إنما هو رحمة للعالمين ورحمة للبلاد والعباد، لأن في ذلك إيقافا للمفسد عن التوغل في الفساد ومنعا لفساده من أن يستشري لغيره، فإن عضو جسم الإنسان إذا فسد فمن الرحمة أن يبتر لئلا يستشري الفساد ويتعداه لغيره، وكذلك فإن المجتمع كله يعتبر من هذه الناحية كالجسم الواحد في نظر الشرع، وتفصيل ذلك ليس موضعه هنا، ذلك لأن الرسالة المحمدية جاءت بالرحمة وللرحمة، ولذلك وردت الآية على طريق الحصر، ليعلم العاقل أن جميع مضامين هذه الرسالة ومشتملاتها كل أولئك إنما هو رحمة للعباد في الدنيا والآخرة، وفيها سعادتهم وصلاحهم وفلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة، وأنه لم تأتي الرسالة المحمدية لسعادة الآخرة وصلاح الآخرة ونجاح الآخرة فحسب، بل جاءت لسعادة وصلاح وفلاح الدنيا والآخرة معا. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم العقلاء والفطناء والحكماء إلى بيان موقفه من ناحية الإسعاد والإصلاح مع العالم، فذكر مثالا حسيا ليتضح الموقف ويبرز في صورة محسوسة. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر، سفر جمع سافر، كركب جمع راكب، وهم القوم المسافرون. انتهوا إلى رأس مفازة، وصلوا وسط الصحراء الدوية، وسميت مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة لمن اجتازها. فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينهم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، نوع حسن من الثياب، والمعنى أن الرجل الذي خرج عليهم هو من أهل الفضل والكمال، تلوح عليه آيات الصدق والنصح. فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة، حدائق وبساتين، وحياض الرواء أتسبعوني؟ قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياض الرواء.